العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه في باب في كراهية التمادح: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك 3 مرات. ثم قال: إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة، فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول، ولا أزكيه على الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، هذا حديث تحذير من المدح، وهذا المدح الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام يحمل على ما تقدم على أحد أمرين: إما أنه كذب، هذا واحد، وإما أن يكون صدقا لكنه يضر الممدوح، لا سيما على سبيل المقابلة والمواجهة، فإنه قد يضر الممدوح، يوقعه في العجب والرياء والسمعة ونحو ذلك. ثم استثنى النبي عليه الصلاة والسلام نوعا من المدح: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة، يعني يقتصر على أقل ما يمكن من المدح الذي يؤدي الغرض. هذا دليل على أن المدح ليس ممنوعا مطلقا، النبي عليه الصلاة والسلام استثنى نوعا منه: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة، هذا يعني دليل الجواز، لكن أرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذا الأدب مع الله جل وعلا، أن يقول أحسبه أو أحسبه، يعني أظنه كذلك، ولا أزكي على الله أحدا. هذا الاستثناء لأمرين، يشرع هذا الاستثناء لأمرين: الأمر الأول أنه قد لا يكون الشخص في الباطن كما هو في الظاهر، ولا يعلم ما في القلوب إلا الله جل وعلا، فترى شخصا مصليا صائما عالما وعنده أشياء من الخير، لكنه منافق، فكيف تمدحه تقول فلان تقي، فلان صالح، فلان ما شاء الله كذا وكذا، أنت لا تعلم ما في قلبه. وإن كان الغالب والأكثر أنه نحسب، يعني الأكثر الصدق في مجتمعات المسلمين وكذا، والأصل حسن الظن، لكن لابد من الاستثناء، لأنه قد يوجد منافق بين المسلمين، قد يوجد من يرائي ولو لم يكن النفاق الأكبر، لكن يرائي في هذا العمل، في علمه أو في عبادته ونحو ذلك، فهذا الأمر لابد تحتاط، لأنك لا تعلم ما في القلوب. الله تعالى قل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بما يتقى. فلا تزكوا أنفسكم، هذه لا معنى، يعني أول معنى الأول: نفسك أنت أيها المتكلم، لا تزكي نفسك، تمدح نفسك، أنا فعلت كذا وعندي كذا وكذا، فلا يجوز الإنسان يمدح نفسه إلا عند الحاجة، كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذا الآن مدح من يوسف عليه السلام لنفسه، لكنه للحاجة، يعني عنده هذه الصفات النافعة المفيدة والملك لا يعرفها، فأراد أن يبين له من أجل أن تحصل الفائدة، يعني ما في أحد يعرف هذه الصفات عند يوسف حتى يخبر الملك من أجل أن يجعله وزيرا، فيحصل بذلك خير ونفع. إذا كان الإنسان عنده شيء من النفع ولا يعرفه أحد، فلا بأس أن يبين ما عنده من الخير من أجل أن يستفاد منه. بعض العلماء مثلا إذا كتب كتابا، ألف كتابا جيدا، أو بحث موضوعا بحثا جيدا، يقول في نفس البحث كما يفعل ابن القيم في بعض الأحيان رحمه الله، يقول: ولعلك لا تجد مثل هذا الكلام في غير هذا الموضع. فهذا لا بأس به من أجل إذا كان بالصدق ولغاية حميدة، من أجل أن يعرفه الناس ويستفيدوا منه. هذا من باب النصيحة. لأن هذا المعنى يقول: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا يزكي الإنسان نفسه، المتحدث لا يمدح نفسه، لأن هذا هو الفخر الذي نهى الله تعالى، أن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الاختيال في الحركات والهيئة والفخر في الكلام، مختال بهيئته مثل استوال الثياب، مثل تبختر في المشي، إمالة الوجه، إلى غير ذلك مما يفعله المتكبر. المختال الاختيال في الهيئة، في الهيئة سواء في اللباس أو في الحركات ونحو ذلك. والفخور الفخر يكون بالكلام، يتفاخر أنا فعلت كذا وأنا ابن الكرماء وابن الأشراف وعندي كذا وعندي كذا، هذا هو الفخر. فالله تعالى نهى عن ذلك، فلا يجوز الإنسان أن يتفاخر وأن يمدح نفسه. المعنى الثاني فلا تزكوا أنفسكم أو لا يزكي بعضكم بعضا، كما في قوله تعالى فسلموا على أنفسكم، يعني يسلم بعضكم على بعض. وجاء هذا السياق ليبين أن الحكمة من هذه اللفظة، من جهة هذه اللفظة فلا تسلموا على أنفسكم، هل المراد مسلم الإنسان على نفسه إذا دخل البيت يقول السلام علينا مثلا وعلى عباد الله الصالحين؟ قال به بعض أهل العلم في تفسير الآية، لكن الظاهر المعنى الثاني سلموا على أنفسكم إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أن يسلم بعضكم على بعض. هذا الحكم من جهة هذه اللفظة، يعني عبر بهذا ليبين أن المسلمين كالشيء الواحد، سلموا على أنفسكم، ما قال سلم بعضكم على بعض، سلموا على أنفسكم، لأن يعني المسلم مع أخي المسلم شيء واحد، يحب لما يحب لنفسه، يعامله بما يحب أن يعامل أن يعامل به، فكأن المسلمين شيء واحد. هذا من أجل ربط المسلمين بعضهم ببعض وإشعارهم بالأخوة الإيمانية. إذن يدخل في الآية المعنيين فلا تزكوا أنفسكم، لا يمدح إنسان نفسه ولا يمدح أحدا من المسلمين إلا ما استثني كما تقدم. ثم ذكر الله تعالى اللي قال هو أعلم بكم، هذا هو السر، هذه الحكمة والغاية من النهي، هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض بخلق آدم عليه السلام، وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، فلا تزكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقى. الله تعالى أعلم بالمتقي حقيقة من المنافق المرائي، فلا حاجة للتزكية. إذن هذا الأمر الأول، في السبب الأول في من للنهي، السبب الأول للنهي ما هو؟ يعني المدح أو يعني مشروعية قول حسبه كذلك، أنه لا يعلم ما في قلبه. الأمر الثاني أنه لا يعلم ما يختم له، قد يكون الإنسان صادقا مخلصا في هذا العمل لكن الله أعلم هل يموت عليه أم لا، هل يموت تقيا أم لا. ولذلك لما مدح الصحابة ذاك الرجل الذي كان الذي أبلى بلاء حسنا في بعض المعارك وكان لا يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعه يضربه بسيفه كما ثبت في الصحيحين، فقال الناس ما أجزأ اليوم منا ما أجزأ فلان، يعني ما في أحد أجزأ يعني اجتهد في القتال واستبسل مثل فلان. فلما قالوا ذلك فيما أظهر لهم قال النبي عليه الصلاة والسلام أما إنه من أهل النار، بين وحي عليه في وحي له في الحال وحي إليه في الحال وأخبر أن يكون درسا. هذا الشخص الذي مدحتموه هذا المدح العظيم شهدتم له بأنه استبسل وأنه قاتل قتالا عظيما هو في النار، هو أما إنه من أهل النار، أعظم الناس ذلك. هذا مصداق قوله تعالى هو أعلم بمن اتقى، قد يعمل الإنسان الأعمال العظام الكبار التي يمدح عليها وينشده الناس لها وهو من أهل النار والعياذ بالله. والقصة معروفة أنه لما جرح جراحا كثيرة لم يصبر فوضع ذباب سيفه بين ثدييه وتحامل عليه، جعل طرفه في الأرض طرفه بين ثدييه وتحامل عليه فقتل نفسه والعياذ بالله. إذن هذا هو الأدب، إذا أراد أن يمدح المدح الجائز كما تقدم يكون فيه يكون بحق ويكون فيه مصلحة، فإنه يقول أحسب يعني أظن، يعني هذا علمي حدود علمي، أحسب أي أظن، أحسب فلانا كذلك ولا أزكي على الله أحدا، أي هذا يعني لا أشهد له بالصلاح بين يدي الله لأن يعني الله تعالى أعلم به مني، ولكن هذا ما أظن، هذا ما أظهر لي.
حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا أبو مسلمة
سعيد. لماذا يقول المؤلف يكثر من هذه العبارة أو هذا الأسلوب حدثنا يعني وهو كذا؟ يعني ليش ما يقول فلان ابن فلان حدثني فلان وهو كذا؟ هو يبين المبهم الشخص هذا يبين نسبه، لكن يعني لماذا تأتي بهذا اللفظ؟ ليش ما يقول حدثنا فلان ابن فلان يقول فلان وهو كذا؟ هذه فيها نكتة من جهة الرواية يعني. اي وش الاسلوب؟ حدثنا ايش اخر مقرأ؟ ايه حدثنا بشر ايه تم ايه يعني حين يقول يعني حين يقول وهو كذا ايه لك ليش تعمل بهذا الاسلوب يعني او وهو كذا يعني تركيه ايه لأن يكون لأنه الآن هذه دقة في الرواية، لأنه سمعه بدون الزيادة هذه، مثلا تقول حدث واحد يحدث يقول حدثني محمد عن صالح ومحمد بن عبد الله مثلا، بس ما قال لك هو بن عبد الله، لكن تعرف أنت أنه بن عبد الله وأنت تخاف أن اللي تحدثه ما يعرف أنه بن عبد الله، فماذا تقول؟ قلت مثلا تقول حدثني أحمد اللي حدثك، قال أي أحمد حدثنا محمد بن عبد الله، إيش يكون فيه الآن؟ كأنك كذبت على أحمد اللي رويت عنه، أنا ما قال لك بن عبد الله وأنت محتاج أن تبينه، فماذا تقول؟ تجمع بين الأمرين، تقول حدثنا أحمد قال حدثنا محمد وهو بن عبد الله، هنا الآن جمعت بين الأمرين، هذه دقة في الرواية، أنك ما كذبت على الذي حدثك، ما زدت على كلامه وبينت المبهم، هذا يعني من دقة المحدثين رحمه الله في الرواية، أنه يروي كما سمع بالضبط، ما يجي شيء، وإن أراد أن يزيد بالمصلحة يبين أن الكلمة من عنده من الراوي اللي قبله، إيه يعني حدثنا فلان اللي قبله أو اللي قبله يعني على حسب يعني، المهم أنها ليست من اللي قبله بالضبط، اللي قبله بالضبط قال حدثنا بشر. لكن الغير الراوي من اللي دونه أراد أن يوضح منه بشر هذا، لكن ما سمع من شيخه فيأتي بهذه اللفظة.
حدثنا مسدد حدثنا بشر يعني ابن المفضل حدثنا أبو مسلمة سعيد بن يزيد عن أبي نظرة عن مطرف قال قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان.
صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن لم يحب عليه الصلاة والسلام أن يواجه بهذه الكلمة، لأنه وإن كان سيدا لكن الخبر عن نفسه أنه سيد شيء وكونه يخاطب بها شيء آخر، قد يكون إنسان مثلا حافظا للقرآن وحافظ لكن ما يحب القول يا حافظ أو إنسان مثلا متصدق وكريم وجواد ينصب أنه جواد لأنه جواد في الواقع، لكن الجواد أو الكريم أو المحسن فلان وفلان ما يحب هذا، يواجه بهذه المدحة لا يحب ذلك لأمرين، لألا يقع في نفس الشيء من العلو والعجب، ولألا أيضا يقع في قلب المادح شيء من الغلو، ولا شك أن الغلو بالأنبياء وارد، بل إن هذا من أعظم أو هو أعظم أسباب الشرك كما بينه الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد باب ما جاء أن سبب شرك بني آدم الغلو في الصالحين، هذا أكبر سبب للشرك الغلو في الصالحين، ومن ومحمد عليه الصلاة والسلام نبي الله أصلح الصالحين وسيد وإمام المتقين، فلا شك أن احتمال الشرك وارد، لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الإطراء هو المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، جمع نفسي بين العبودية والرسالة. هذا الذي يجمع الوسط، ليس عبدا فقط هذا هضم له، وليس رسولا يعني ولا يقال أنه رسول وليس بعبد فيعطى شيئا من صفات وحقوق الربوبية. عبد ورسول هذا يجمع، تتوازن الكفتان، يعني هذا بين الإفراط والتفريط، منهم من جعله عبدا وأنكر رسالته، ومنهم من جعله رسول وأنكر بشريته وأعطاه شيئا من صفات الربوبية. هذا غلو وهذا جفا، إفراط وتفريط، ومن جمع بين وصفين فقد اعتدل، عبد ورسول. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر أنه سيد، فلا تعارض بين الحديث، لذلك لم يقل إني لست بسيد، لما قال أنت سيد الواجب قال السيد الله، لفت انتباههم ووجههم إلى تعظيم الله جل وعلا وترك تعظيم المخلوقين. فالذي ينفع العبد هو تعظيم ربه سبحانه، مهما عظم ربه فهو يستحق أكثر. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يعتني بتعظيم الله بكل ما يستطيع من اعتقاد وقول وفعل، وأما المخلوقين فلا يغلو في مدحهم. ثم فلما قال السيد الله، يدل على أن السيادة المطلقة لله، السيد أي الذي له السيادة المطلقة، هذا سيد ولد آدم، هذا سيد بني تميم، وهذا سيد بني كذا، وهذا سيد كذا، ما في مانع أن يوصف الإنسان بأنه سيد ويقيد بشيء معين، لا بأس. قوم إلى سيدكم، كما قال عليه الصلاة والسلام عن سيد معاذ أنه سيد الأوس رضي الله عنه، فما في مانع، قال سيد بني فلان، فالخبر شيء والمواجهة بالمال شيء آخر. أما السيادة المطلقة فهي لله جل وعلا، فمن تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحب أن يواجه بالمدح، قال أنت سيدنا، قال السيد، قال أفضلنا فضلا. صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام أفضله فضلا، أكثر الناس فضائل في نفسه وفضل على غيره، أعظمنا طولا، الطول هو الغنى والإنفاق، رفيع الدرجات في الطول أي بالغنى الواسع والإنفاق العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، فهو أجود الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، أشجع الناس وأحسن الناس وأجود الناس، لكنه لا يحب عليه الصلاة والسلام أن يواجه بهذا. وقال أيها الناس قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، فنقول بقولكم معتاد يا نبي الله يا رسول الله يا أبا القاسم ونحو ذلك، أو ببعض قولكم يعني حتى لو نقص قليلا فلا يضر، بخلاف الزيادة، أو ببعض قولكم ولا يستجري أنكم الشيطان، استجراه أي جعله يجري معه، استجرى فلان فلانا، استجراه أي طلب منه الجري فجعله يجري معه، استجراه الشيطان أي جعله يجري في طرقه. فنهاهم عليه الصلاة والسلام أن يجروا خلف الشيطان، أن يجرهم ويطلب منهم جري فيجرون خلفه، ولا يستجري أنكم الشيطان. فعلى كل حال هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم ينهى عن يواجه بالمدح، فغيرهم باب أولى. لكن إذا كان في مصلحة من المدح أحيانا لا بأس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهرقل لما كتب له كما في حديث عباس رضي الله عنه في الصحيحين، قال أما بعد محمد بن عبد الله إلى إيش؟ إلى هرقل عظيم الروم. ما قال العظيم، لا، هو ليس بعظيم، ولا قال السيد، لا ليس بسيد، لكنه عظيم الروم. صح، هذا وصف صحيح، تعظيمه الروم، وصفه بهذا الوصف. وذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود قال لا تقول المنافق سيدا، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطت الله عز وجل. فلا يجوز أن يقول المنافق السيد أو سيد على الإطلاق، لأن هذا في تعظيم لهذا الخبيث المنافق. لكن إذا دعت المصلحة الحاجة قال الكافر سيد بني فلان أو عظيم بني فلان فلا بأس، مصلحة التأليف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في مقام الدعوة فينبغي التأليف لعله يسلم، ولكن لم يرد الله له الهداية. فإذا دعت الحاجة لا بأس، ولو كان فاجرا من أجل التلطف معه، لكن يوصى بوصف مناسب يقيد بشيء صحيح، عظيم الروم سيد بني فلان أو نحو ذلك لا بأس. إذا خيف من شره يعني من أجل اتقاء شره، كما قال تعالى: إلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه. إذا دعت الحال وخاف من شره فلا بأس أن يأتي بكلمات فيها شيء من المدح، يعني يتحرى الصواب قدرا كان دفعا لشره أو جلبا لمودته وتألفا لقلبه. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن أن يواجه بالمدح فكيف بغيره؟ يدل على أنه لا ينبغي الإنسان أن يواجه الآخرين بالمدح، الأغنياء والأمراء وكذا: أنت اللي فعلت وأنت اللي سويت وأنت اللي كذا وأنت اللي كذا، وما في مصلحة، لا يخاف من شر فشر ولا يرجو مصلحة، إنما يعني تزلف طلبا للمناصب والأموال وكذا، أشكل هذا من أسوأ ما يكون. ولذلك سئل ابن عمر كما جاء في صحيح البخاري، قيل إننا إذا دخلنا على أمرائنا نقول في حضرتهم بخلاف ما نقوله في غيبتهم أو إذا خرجنا من عندهم. فقال ابن عمر: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما ليس بحاجة، ما في مصلحة، إنما تجلف يدخل على الأمير ويثني عليه: وأنت اللي فعلت وأنت اللي كذا وأنت اللي كذا، من أجل أن يتقرب إليه يعطيه منصبا أو مالا أو نحو ذلك. فلا شك أن الأسوأ ما يكون يذل نفسه ويرفع هذا بغير حق ويزداد شره، لأنه إذا مدح أعجب بنفسه وزاد كبره وشره وقال في نفسه: الناس يحبونني وكذا، يعني يتبصر في الظلم والعدوان، لأنه يرى أن الناس، لأن هذا يحمل له الصورة: قال الله الناس يحبونك والناس يعظمونك والناس كذا، وهو ما يدري عن الواقع، فيسمع من هؤلاء المدحين فيصدق ويظن فعلا أن الناس يحبونه فيزداد في ظلمه وطغيانه، لكن لو عرف الواقع ربما يقصر بعض الشيء.
باب في الرفق. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف.
هذه في صفة صلاة الله جل وعلا، وهو أنه رفيق جل وعلا. ما معنى الرفق؟ الرفق معروف يعني بالبداية، إذا قال الإنسان الرفق والعنف يعرف كل إنسان عربي يعرف الفرق بين الرفق وبين العنف، لكن بعض العلماء يفسر هذا يجدها بيان، يقول الرفق هو اللطف أو التلطف، التلطف وأخذ الأمور بسياسة وهدوء وعدم عجلة وعنف، هذا الرفق قريب من اللطف والتلطف. قال فلان الرفيق أن يتلطف في الأمور، لا يعجل، يتعنى ويدفع بالتي أحسن ويعفو ويصلح، هذا هو الرفق، يقابل الأشياء السيئة بأشياء حسنة فتلين الأمور وتسهل. وهذا يعقله العامة، في مثل عامي مشهور في حول هذا المعنى، من يعرفه يقولون: الكلام اللين كمله غلب على الحق البين، هكذا يقولون: الكلام اللين غلب على الحق البين. يعني جاك واحد غاضب وله حق عليك ويكاد يعني يتفجر غضبا، ثم يأتي إليك وهو يتذمر ويتسخط وكذا، فتقابله بالبشاشة والهدوء والكلمة الطيبة: أبشر أبشر، والله لم تصر بحقك، وإن شاء الله ما يكون لك خير وكذا وكذا. ما الذي يحصل؟ ينتهي الأمر خلاص، يمكن يقول خلاص هو سامحتك، وكان يريد منك بس يعني الاحترام والتقدير، وليس يمكن هم المال، له حق عليك مالي أو كذا، لكن الأهم عنده هو الاحترام والتقدير ورد الاعتبار كما يقولون. فإذا جاءك بهذا الغضب وهذه الزمجرة، لو قلت: يا أخي كذا وكذا، بديت ترد عليه بنفس النبرة، ازداد الأمر شرا وسوءا، ربما نصل الحد المضارب ونصل أشياء كبار. لكن بمجرد تقابل الكلام اللين والهدوء والرفق واللين والابتسامة والبشاشة وكذا ينتهي كل شيء، يهدى هذا الرجل ويرضى ويخرج يضحك من عندك بكل سهولة، ما استغرق الأمر دقائق. لكن لو قابلت بهذا وقلت لا أدعو ينتصر علي وليش يتهجم وحقك تأخذ مضاعف، لكن لا ترفع صوتك ولا تكلم وكذا، وذاك يقول لا أنت أهملتني وكذا، وكل واحد يأتي بكلمة، حصل هذا العنف وهذا الرفق. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في حديث الرجل الشديد الأخلاقي الخلق لما دخل ألان له القول عليه الصلاة والسلام، والأعراب الذي بال في المسجد رفق به عليه الصلاة والسلام ولم يعلم أنه استحق التعريف أنه بال في المسجد، يعني هذا شيء عظيم. المسجد أولا فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فيه الصحابة، مسجد مكان طاهر أطهر البقاع وأشرف البقاع، والأراضي واسعة ليس بحاجة أن يبول في المسجد، ولم يبول غصبا عليه لمرض ونحو ذلك، إنما بال متعمدا في طائفة، يعني ذهب مشى قليلا في زاوية من المسجد وكشف عورته وجلس يبول، يعني هذا شيء شنيع. لكن كانت الجاهلية كما معروف يتساهلون في البول، يبولون في أي مكان وأمام الناس ولا يعني يهتمون خصوصا البول، لا يهتم بإخراج العورة وكذا، وهذا معروف عندهم. ففعل على عادة العرب في الجاهلية يبول في أي مكان والناس ينظرون ولا يبالي، فلما فعل ذلك هم الصحابة أن يوقعوا به، أن يستحق، قالوا ما كلمة زجر، قالوا معناها اختصار ما هذا، لكن مختصر ما كلمة زجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا تجرموه، فتركوا حتى قضى بوله. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه المساجد كل رفق قليل، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كل هدوء. ومثل شبه النبي عليه الصلاة والسلام كما في بعض الروايات هذا الأعرابي وما حصل منه مثل رجل ضلت منه ناقته فجعل الناس يطلبونها يريدون إمساكها فلا تزداد إلا نفورا، فلما رأى ذلك قال دعوني وناقتي فأنا أعلم منكم بها، فتركوه فأخذنا شيئا من الأرض، أخذنا شيئا من الأرض حشيش ونحو ذلك، وصار يدنيه منها شيئا فشيئا حتى سكنت وانقادت وجاءت تأكل، فأخذ بخطامها، فلو تركهم وما فعلوا لذهبت منه، لكن مسكها بكل سهولة ولم تذهب منه لأنه أخذها بالرفق لي. وكذلك معاذ الحكم السلمي لما صلى رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام مرة فعطس رجل من القوم فقال فحمد الله فقال يرحمك الله، فقال فرماني الناس بأبصارهم، قال فلما رأيت مسكت فضربوا بأفخامهم، قال فلما رأيت مسكتونني لكني سكت، يعني أردت أن أتكلم ولكني سكت، قال فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتأثر بهذا تأثرا عظيما. فعلى كل حال الرفق هو الأصل، لكن كما تعلمون أحيانا يشرع العنف والشدة، مرام يأكل الصلاة وهم لا سبب سنين واضربوهم، سمعنا هذا أن الرفق ليس فيه الإسلام ليس فيه شدة وليس فيه تأديب، لا فيه حدود وفيه تعذيرات جاءت بها النصوص، هذا لمن لا يصلح معه الرفق، لكن غالب الناس يصلح معهم الرفق، لكن فيه أشياء أو أشخاص لا يصلح معهم الرفق، إنسان متمرد لا يزيده الرفق إلا شدة ويزيد إلا كبرا وعلوا وفسادا، فإن هذا يجب أن يؤخذ على يديه، خذوا على يد السفيه وأطروها الحق أطرا. فبعض الناس مثلا يأخذ بهذا على الإطلاق أو يأخذ بهذا على الإطلاق، لا الشريعة جاءت بهذا وهذا، لكن هذا في أحوال ولأشخاص ناس أشخاص، وهذا لأحوال أشخاص، لكن الغالب أن الرفق ينفع، هذا هو الغالب. لكن إذا وصل حد الحدود أو تعزيرات فعل أشياء تستحق التعزير فإنه يعزر، لكن لو جاء تائبا فإنه يترك، هذه سنته عليه الصلاة والسلام. لكن نسبة مع التعامل مع الناس وتحمل الأخطاء نحو ذلك، فالرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. إذا الرفق هو اللطف، خلاصة القول أن الرفق هو اللطف ومسالسة الأمور وعدم العجلة. كلها يعني يعطي على الرفق، هل هو في الدنيا ولا في الآخرة؟ الجواب يشمل الأمرين، يعطي على الرفق في الدنيا من صلاح الأحوال، استقامة الأمور، وزوال كثير من المشاكل بأيسر طريق وأسهل عمل، هذا واضح، هذا يرى بالعين في الدنيا. ويعطيه جل وعلا في الآخرة أيضا من الأجر والثواب ما لا يعطي على العنف. فالرفق أجر عظيم لما يحصل فيه من حصول الخير سريعا وزوال الشر بأيسر طريق، لكن يحتاج إلى الصبر.
حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزار ومحمد بن الصباح البزار قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه رضي الله عنه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه السلاع، وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي يا عائشة ارفقي فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه.
في شانك كم من حديث الرفق؟
قال ابن الصباح في حديثه محرمة يعني لم تركب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. حدثنا الحسن بن محمد ابن الصباح حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة.
يعني الحديث الأول يقول عليه الصلاة والسلام أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. القصة هذه فيها ضعف، لكن جاء عند مسلم في سبب الحديث أن عائشة رضي الله عنها ركبت ذلولا أو بعيرا صعبا فجعلت تردده يعني بالقوة من هنا وهناك، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة عليك بالرفق فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وهذا عام لا يستثنى من شيء، لا يكون في شيء إلا زانه، لكن كما تقدم استثنى ما دلت الأدلة على استثنائه، مثل عقوبة المجرمين وسواء بالتعزير أو بالحدود أو بالقصاص، هذا شيء آخر. لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومصداق هذا الحديث هو الواقع، ترى الواقع الآن تجد الإنسان الحكيم العاقل الرزين الرفيق تراه يعالج الأمور بسهولة، وما من مشكلة مع زوجته ولا مع أولاده ولا مع جيرانه ولا مدير مثلا في العمل أو رئيس أو نحو ذلك، إلا حل الأمور بكل سهولة كما كان عليه الصلاة والسلام يفعل، وكذلك معاوية رضي الله عنه كان مشهورا بالحلم واشتهر عند الناس يقول شعرة معاوية، قال رضي الله عنه كان بيني وبين الناس شعرة لمن قطعت إذا أرخوها جذبتها وإذا جذبوها أرخيتها. هذا يدل على أن حتى الملوك يحتاجون إلى الرفق، وأنه بالرفق تصلح ممالكهم وتستقيم أحوالهم وتطيع من رعية تيسهل قيادها، مع أنه ملك. معاوية رضي الله عنه أول الملوك كما هو معلوم، الخلفاء الراشدون، ثم بدأ عهد الملك بمعاوية، فهو أول الملوك رضي الله عنه، وهو خيرهم وأعدلهم رضي الله عنه، فكان مشهورا بالحلم وحسن السياسة. فرى أن يعني الملك العاقل الرفيق الذي يرفق برعيته ويحسن السياسة تستقيم الأمور، مع أنه ملك يستطيع أن يبطش، يستطيع أن يعاقب، لكن هذه طبيعة البشر، الذي يبطش ويعاقب ويشتد تفلت عليه الأمور، مهما كان عنده من القوة والحزم والجيش والأموال، مهما كان عنده العاقبة هي انفصام الأمور وتمرد الناس. وانظر إلى مثلا الشرق والغرب في الواقع المعاصر، الروم وغيرهم والفرس، تجد أن الروم أحسن سياسة، ولذلك قال ابن عمر إن فيهم لخصال الحميدة، قال إنهم أسرع الناس فيئة بعد مصيبة، وأسرعهم كرة بعد فرة، وأرحمهم بيتيم ومسكين، وأمنعهم من ظلم الملوك. هذا واقع إلى الآن في الروم في الغرب وأمريكا ونحو ذلك، بخلاف الشرق. الشرق يتصفون بالشدة والبطش وتنكيل أخذ الأمور بالحديد والنار، ولذلك انفصلت الأمور ولم يطاوعهم الناس، حصل ما حصل، وأولئك السياسة تبقى فيها الدول ويطول أمرها ولو كانت كافرة. العدل والسياسة تدوم به الأمور ولو كان الحاكم كافرا، وأما الظلم فإنه يقوض الممالك ولو كان الحاكم مسلما. فلا شك أن الواقع كله يشهد بهذا، والإنسان لا يحتقر أحدا. الصبي الصغير إذا قلت جزاك الله خير، بارك الله فيك، الله يصلحك ويهديك وكذا، استجاب واستحى وطاوع وسلم في شر كثير. وإذا حرشت الصبيان أكلوك، يقولون الصبيان كالنمل، إذا حرشتهم أكلوك. فهذا يعقله الناس الآن في الواقع، فكلمة طيبة تريحك من عناء كثير. فكل حال الإنسان بهذا يكسب الدنيا والآخرة، لكن كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا كان الله جل وعلا رفيق وهو رب العالمين وهو المستحق للعبادة جل وعلا، هو الملك والخالق والمخلوقون كلهم عبيده في قهره تحت يده سلطانه جل وعلا، ومع ذلك يرفق بهم، فكيف بغيره؟ يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله عز وجل، إنهم يجعلون له ندا ولدا وهو مع ذلك يرزقهم ويعطيهم ويعافيهم. هذا الحلم، هذا الرفق، يجعله ندا ولدا، كما قال تعالى: كذبني ابن آدم وليس له ذلك، شتمني ابن آدم وليس له ذلك. التكذيب يزعم أنه لا يعيد بعد موته، والشتم أنه يجعل له صاحبة ولدا، ومع ذلك الله تعالى يرفق بهم ويحلم عنهم ويعطيهم ويعافيهم ويملي لهم. فينبغي الإنسان أن يكون باب أولى ذلك، يعني أن يتقي، أن يصبر. إذا صبر صاحب الحق العظيم فأنت باب أولى أن تصبر، لأنك دونه في الحق. فإذا كان يعني الأذى يصل إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ويصبر ويحلم ويرفق، فكيف بك أنت وليس لك ذاك الحق؟ حقك يسير جدا. ولذلك قال تعالى ولقد في سورة قاف: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. فيه يعني سر في مجيء هذه بعد هذه، ذكر ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد من يستنبطه. هل يتبين لك يعني ربط بين الآيتين: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك؟ وش الربط بين الآيتين؟ صحيح، قال ابن القيم رحمه الله: إن الله جل وعلا يعني إن اليهود عليهم لعائن الله قال إن الله والعياذ بالله لما خلق السماوات والأرض في 6 أيام من يوم الأحد إلى يوم الجمعة قالوا تعب، تعالى الله عن ذلك فاستراح يوم السبت فجعلوه يوم استراحة لهم. الله سبحانه وتعالى نفى هذا الزعم الباطل، فقال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهم في 6 أيام وما مسنا من لغوب. من هذه إذا دخلت في النفي تفيد تأكيد النفي كما هو معلوم، ما قال وما مسنا لغوب وما مسنا من، يعني من هذه بتأكيد النفي، إذا دخلت من على النفي صار نصا في النفي. فنفى الله جل وعلا هذا الزعم الباطل، ثم أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر، يعني إذا كان الله جل وعلا وهو رب العالمين يؤذى ويسب ويصلب فكيف بك أيها العبد المخلوق، أنت من باب أولى أن تصبر. فالله رب العالمين ما سلم من الأذى ومن الافتراء، فكيف بالبشر؟ فإذا يتعزى الإنسان بما حصل لربه جل وعلا، لا بد أن يأتيك أذى مهما كان، الناس رضا الناس راية لا تدرك، هذا جاهل وهذا حاقد وهذا متأول وكذا، فلا بد أن يأتيك أذى، فعليك بالرفق والصبر والصفح. وذكر الله جل وعلا ما يعين على ذلك، ما هو المعين على الصبر؟ وش أعظم شيء على الصبر؟ كم من الآية؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك، تسبيح يدخل في الصلاة الشرعية والصلاة اللغوية، تسبيح للصلاة المعروفة وعموم الذكر من ثلاثة القرآن والتسبيح والأوراد إلى غير ذلك، هذا أعظم ما يعين على الصبر، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون فارغا. إذا أردت أن تصبر فاشتغل بما هو أعظم وما خلقت من أجله وذكر الله جل وعلا. فإذا اشتغلت بالذكر أولا أنك لم يكن عندك فراغ حتى تفكر بما قيل وكذا ويكون هو همك، لا أنت مشغول عنه، ما عندك وقت تفكر فيما قال زيد وما قال عمر وما فعل فلان وما فعل فلان، أنت مشغول عن هذا ما عندك وقت تفكر. ثانيا أن هذا الذكر يعطيك القوة المعنوية القوة الإيمانية التي تدفع بها هذا الأذى، فلا شك أن من اشتغل بذكر الله وعبادة الله هانت عليه الأمور ولم يبالي بالقيل والقال، على حال الصحابة رضي الله عنهم وحال السلف وأئمة الدين، تعرض لهم وينبري لهم من يؤذيهم ويسبهم ويتنقصهم ويتجنى عليهم كما حصل للإمام أحمد رحمه الله في الفتنة، سجن وضرب وأوذي أذى عظيما صبر رحمه الله ولم يسب أحدا، وما كان يدعو على الخلفاء الذين سجنوه الذين ضربوه الذين آذوه، ما كان يدعو على أحد منهم، صبر واحتسب. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أذاه كثير من القضاة ومشوا به وكتبوا إلى الحكام وحتى أفتوا بقتله، ولكن نصره الله لما نصر عليهم وتولى الحكم ملك كان يحب شيخ الإسلام التميم فأخرجه من السجن واجتمع به مع الوزراء والأعيان وكرمه وعز أخرجه معز مكرما ورفع صيته وقدره بين الناس بعد أن كان مسجونا، ثم أخذه أمام الوزراء والخدم والحشم وانحاز به يتحدث معه وانحاز به في مكان نائي واستشاره بقتل من وشى بشيخ الإسلام، استشار بقتل بعض القضاة الذين أفتوا بقتل شيخ الإسلام وشوا به حتى سجن وأوذي، فنهاه عن قتل نهيا شديدا، قال هؤلاء العلماء وهذا علماء الإسلام وهذا كذا وإن كانوا قد اجتهدوا وأخطأوا، فنهاه نهيا شديدا عن قتلهم أو سجنهم أو مسهم بأذى، يعني هم الذين وشوا به، ولما مكنه الله من رقابهم لم يعامل بالعدل ولم يفتي بذلك، بل صبر واحتسب وعفى عنهم بل دافع عنه رضي الله عنه رحمه. هذا الذي ينبغي المؤمن أن يستعين بالله ويلجأ إلى الله ويكثر من ذكر الله ودعائه والعبادة، وإذا اشتغل بذلك كانت عليه الأمور، يا أهم شيء الذي بينه وبين الله، إذا أصلح ما بينه وبين الله صلح قلبه وعمله لا يبالي بما قال الناس، يعني ما يهمون الناس قالوا مدحوا أم ذموا أكثر أم أقل، لا يهم بشيء، المهم عنده ما بينه وبين ربه جل وعلا.
باب في شكر المعروف. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. التؤدة التأني، ولذلك جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي وابن حبان قال: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان. حديث فيه شيء من الضعف لكنه صحيح. فالتؤدة هي الرفق، قريب معنى الرفق تأنى، التؤدة يتأنى، لأن غالبا إذا استعجل الإنسان أخطأ. مثلا عرضت عليك مسألة فتوى وأنت ما لست متأكدا من الجواب، أو يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى اجتهاد، فإياك أن تفتي سريعا لأنه قد تغلط. فإذا سئلت تقول انتظر، خل أبحث المسألة وراجع وشوف تأكد، ولا يضرك هذا، إن شاء ينتظر، وإلى الحمد لله يسأل غيرك، يسأل غيرك. العلماء كثير، فلا تهتم، قل تأنى، شوف. خطب منك شخص، خطب أختك أو ابنتك أو كذا، لا تعجل في رده ولا في إعطائه، تتأنى، تنظر، شوف، تسأل، تتحرى، كما قيل في المثل: ومع المستعجل يكون الزلل. فتتأنى في الأمور وتتروى، إلا في عمل الآخرة لا تتأنى، لأنه يفوت. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. عمل الليل يفوت، وعمل النهار، الليل له عمل والنهار له عمل. إذا فاتك عمل النهار لم يعد إليك إلى يوم القيامة. عمل الآخر لا تؤخر، صوم صيام معين تصوم ما تترك، تقوم الليل تتصدق بصدقات، عندك أعمال معينة لا تتأنى ولا تؤجل، بل تبادر وتسارع، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أما في أمور الدنيا لا سيما الأشياء التي تشكل تحتاج إلى تروي، فكلما تروى الإنسان كان خيرا له.
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
هذا ذكر الخطاب رحمه الله أن له معنيان. المعنى الأول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني من كان من عادته أن لا يشكر من أحسن إليه من الناس فإنه كذلك لن يشكر الله، لأنه طبع فيه لئيم، يحسن إليه زيد يعطيه هذا المعروف مباشرة ولا يشكره، لا بقول، لا محبة في القلب، ولا قول باللسان، ولا فعل، كأنه لم يصنع شيئا، بالعكس بل قد يقابله بالإساءة ويقول: والله فلان ما جاءني منه الألف ريال، هذا بخيل، ولا المفروض يعطيني 5 ولا 10. هذا حال بعض الناس، وما له حق عليه، ممكن ما تعطيه ولا شيء، لكن أعطيته شيء بدأ يتكلم ويسب ويتهجم، وكما قيل: اتقي شر من أحسنت إليه. هذا الذي لا يشكر الناس طبع فيه، وذلك يقال في المثل: إذا أكرمت الكريم ملكته، وإذا أكرمت اللئيم تمردا. فهذا طبع فيه. من لا يشكر الناس والمعروف مباشر ويستحي من هذا الشخص يراه أمامه، فإنهم باب أولى أن لا يشكر الله، لأن يعني القلوب مجبولة على الحياء من الشخص المباشر الذي يعطيك المعروف مباشرة، تستحي منها أكثر وتحس بالمعروف، وقل ما يتفطن الإنسان لمعروف الله. هذا الغالب في بني آدم، على حق الله أعظم، لكن الكلام على الواقع أن الناس يتأثرون بالأشياء أسباب المباشرة، وقل منهم من يتفطن لحق الله جل وعلا لأنه غيب. فإذا كان لا يشكر على الشهادة والشيء المباشر الذي أمامه، فمن باب أولى أن لا يشكر ما يتعلق بالغيب. وأما من كان إيمانه قويا ويستشعر نعم الله عليه قوة إيمانه، فإنه سيشكر الناس قطعا، لأنه يعبد الله، والله تعالى أمره بشكر الناس. فمن كان إيمانه قويا يشكر ربه سيشكر الناس، والعكس من لم يشكر الناس مع المباشرة هذا دليل على ضعف إيمانه، فالنبي أولى أن لا يشكر من رزقه بالغيب. هذا المعنى هو الظاهر المتبادر من الحديث، لكن في معنى ثاني ذكر الخطابي وهو يعني ليس بظاهر تماما، من لا يشكر الناس، يعني معناه أنه من أعطاك شيئا جاءك خير من زيد من الناس عليك الآن كم واجب، واجبان شكر هذا الشخص وشكر الله جل وعلا. فمن لا يشكر الناس يعني ترك زيد ما شكره شكر الله، إذا لم يشكر زيد وشكر الله يعني معنى كلام الخطاب رحمه الله أن الله لا يقبل شكره، هذا معنى لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني إذا ترك الشكر زيد من الناس واقتصر على شكر الله فإن الله لا يقبل شكره لأنه لم يشكر من أحسن إليه، وصار بهذا جاحدا كافرا لنعمة هذا الشخص، فلا يقبل الشكر لله، يعني لا يشكر الله شرعا وإن كان شكره واقعا، لكن هذا ليظهر منه فيه نظر، لأن هذا واجب وهذا واجب، لو قدر أنه قصر في هذا الواجب هو شكر المخلوق واقتصر على شكر الله ما عندنا دليل أنه لا يقبل الله منه، هذا واجب وهذا واجب، هذا منفصل الجهة مفكة، هذا شيء وهذا شيء، شكر الله ولم يشكر زيد من الناس، لكن لو أنه آذى هذا الشخص نقول يأثم على أذيته ويؤجر على شكر لله، ربما أنه هذا الإثم يبطل هذا الأجر، هذا شيء آخر، لكن هذا عمل وهذا عمل. فالقول بأن هذا مرتبط بهذا وأنه لا يصح هذا إلا إذا صح هذا فيه نظر ويحتاج إلى دليل خاص، أما الحديث هنا فليس ظاهرا في هذا. فلو سئلنا نقول مثلا إذا سألك السائل هذا شخص جاءه معروف من زيد من الناس وقال الحمد لله اللهم لك الحمد كما رزقتني هذا الخير وكذا ولم يشكر زيدا، هل يقبل شكره لله؟ إيش تقول؟ هل تجزم لا؟ سيقول سلطان تجزم أنه ما يقبل؟ طيب جيد ممكن، لكن هل نقول ما يقبل شكره؟ ما نستطيع نجزم لأنه عمل صالح، الله يحب الحمد، صحيح أنه مقصر لا شك ما سمى شكره، لكنه قال اللهم لك الحمد وقاله من قلبه وشكر الله، فالله سبحانه وتعالى يحب الحمد، فلا نستطيع نجزم أنه لا يقبل الحمد لله حتى يحمد زيدا من الناس، لأن الجهة مفكة، هذا شيء وهذا شيء، وليس هذا شرطا لصحة ذاك. فعلى كل حال ما دام الحديث له محمل صحيح ولو على وجه واحد أقول يكفي هذا، واحتمال الثاني فيه نظر إلا لو دلت أدلة أخرى صريحة على أنه لا يقبل هذا إلا إذا فعل ذاك. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.